بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. في هذه الليلة المباركة نلتقي معكم في هذه المحاضرة الرابعة من ملتقى الطريق إلى السعادة، والذي يقيمه فريق الربانيين التطوعي. وهذه المحاضرة بعنوان كيف نسعد بشهر رمضان ومواسم الخير، فنشكرهم جزاهم الله خيرا على إعداد هذا الملتقى وعلى إقامته وعلى الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير بين الناس والتذكير والنصح. لا شك أن نعيش في هذه الأيام اقتراب موسم من المواسم التي جعل الله عز وجل لها فضائل ومحاسن وخيرات، واختصها بكثير من الطاعات، ورتب عليها من الأجور والعطايا والهبات، وجعل هذا الموسم مشتملا على النفحات الربانية والعطايا والهدايا الإلهية. هذا الموسم الذي يقترب منا، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الموسم، وهو شهر رمضان. شهر رمضان شهر الصيام والقيام والقرآن وسائر الأعمال الصالحات، مما لا شك فيه أن نفس المؤمن تسعى دائما وأبدا إلى ما يحييها في طاعة الله عز وجل. ولما كانت النفس البشرية بطبيعتها تكسل وتمل، جعل الله عز وجل العام مشتملا على مواسم متعددة ومتنوعة، وجعل في هذه المواسم عبادات وطاعات متغيرة ومتنوعة ومختلفة، طاعات تتعلق بالبدن كالصيام والصلاة، وطاعات تتعلق بالمال كالزكاة، وطاعات تجتمع فيها المال والبدن كالزكاة. وجعل هذه أيضا المواسم ليست في وقت واحد، فمنها اليوم كالصلاة صلوات الخمس، ومنها الأسبوعي كالجمعة، ومنها السنوي الحج، ومنها كذلك السنوي كالصيام. وسعادة المؤمن الحقيقية ليست هي في طلب الدنيا والبحث عنها والركض وراء الدنيا، وإنما سعادة المؤمن الحقيقية هي بالإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان والعمل الصالح هو الحياة الطيبة، وهما ركنا الحياة الطيبة والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. ذلك أن الإيمان يجمع الأعمال والعبادات الباطنة، والعمل الصالح يجمع الأعمال الظاهرة. فالإسلام جاء بعبادات متنوعة باطنة وظاهرة، لذلك عرف بعض أهل العلم العبادة بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان وأصول الإيمان لا يصح عمل عبد حتى يحقق هذا الإيمان ويأتي به على اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك. والعمل الصالح يشمل ما يكون من أعمال المسلم الظاهرة، كما جاء في حديث جبريل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر لما قص لنا هذه القصة فقال: أتانا جبريل على هيئة رجل لا يعرف أحد، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام تشهد لا إله إلا الله وتقيم وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الحديث قال العلماء جمع مراتب الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال الباطنة، والإحسان هي المرتبة العليا التي يسعى إليها كل عبد. لذلك الحياة الطيبة والحياة السعيدة هي في تحقيق مراتب الدين الثلاثة، هذه المراتب التي تجمع بين أعمال القلب وأعمال الجوارح. لذلك جعل الله عز وجل هذه الأعمال دائما وأبدا تمر على المؤمن وعلى المسلم في العام، يجدد الإنسان فيه إيمانه ويقوي إيمانه. فالمؤمن إيمانه بين زيادة ونقصان، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة التي يزيد بها هي التي يتحقق بها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والله عز وجل خلقنا من أجل هذه الغاية العظيمة، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كان العبد فيها مخلصا لله عز وجل ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالسعادة الحقيقية في ذلك كما ذكرها الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مخلص لله عز وجل محققا معنى الإيمان الصحيح التام اليقيني، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، الحياة السعيدة هي بالإيمان إذن والعمل الصالح، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الثواب من عند الله عز وجل، يختار لعبده الذي أقبل عليه وقام بالطاعات أحسن الأجور وأفضل الأجور وأكمل الأجور. ولقد جعل الله عز وجل العبادات متنوعة أيضا ما بين فرائض ونوافل، فأوجب على العبد الفرائض وجعل لها نوافل تكملها ونوافل تسد النقص فيها، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا المعنى الحقيقي لما يحبه الله عز وجل من العبد ويرضاه، فجعل أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض، وجعل بعد ذلك النوافل، فإذا حقق الفرائض وحقق النوافل أكمل في ذلك الولاية لله عز وجل، فيكون وليا لله عز وجل. فالولاية مرتبة ينالها من سعى إلى الله وسار في طريق الله عز وجل وحقق الإيمان والعمل الصالح، فحقق السعادة في الدنيا، حقق السعادة في هذه الدار، وحقق أيضا السعادة في الدار الآخرة على ما وعد الله عز وجل به عباده الصالحين، عباده المتقين، عباده المؤمنين الذين أحسنوا العمل وأتقنوه. لذلك ينبغي على المؤمن ألا يفوت هذه الفرصة، فرصة مواسم الخير، موسم رمضان، وموسم الحج، وموسم الزكاة، موسم الصلاة، وهكذا. فهي مواسم، لكن المواسم كما قلنا منها ما يكون يوميا، فالمؤمن باليوم والليلة عليه 5 صلوات، هذه الصلوات 5 مكفرات لما بينهما، وأيضا الجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان. لذلك جاء في الحديث الصحيح مبينا هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك أخي وأختي، هذه الأعمال وهذه العبادات وهذه الطاعات التي جعل الله عز وجل لها موسم، فإن الله عز وجل نوعها حتى لا نمل وحتى لا نكسل، فلذلك لم يجعل صيام رمضان في العام كله واجبا وفرضا علينا، وإنما جعله ماذا؟ شهرا في العام. وهذا الشهر يمر علينا في أيضا في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، لذلك يمر على المؤمن جميع أحوال الصيام، وهذه الأحوال تهذب النفس البشرية فيتحقق فيها معنى السعادة الحقيقية. فالإنسان ليس بمعصوم، والمسلم ليس بمعصوم، فقد ترتكب جوارحه من البصر والسمع واللسان واليد والقدم وسائر الجوارح زلل وخطأ وذنب. فهذه المواسم يجعلها الله عز وجل تنظف العبد وتنقي العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أنه: أرأيتم إن كان على باب أحدكم أو دار أحدكم نهر يجري يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لذلك أخي المسلم وأختي المسلمة، نحن مقبلون على شهر عظيم وشهر فضيل أوجب الله عز وجل فيه الصيام على عباده، على المكلفين، على الرجال والنساء القادرين، أوجب الله عز وجل ماذا؟ عليهم الصيام، وجعل هذا الشهر شهر الغنيمة وشهر الكسب وشهر الفوز وشهر السعادة. النفس تفرح وتسعد عند قدوم رمضان، لذلك نشاهد هذا الأمر على جميع الناس، على الكبار وكذلك حتى على الصغار، ونرى أيضا ذلك على الصائمين وأيضا على من كان معذورا لا يستطيع الصوم، فيشاهد ويعاين الصائم فيفرح معه، والصائم يصوم ويجتهد في هذه الأيام ويشعر بلذة وطاعة وسعادة ونشاط لا يجده في غيره. هذا الصيام ليس عبادة لأمتنا فقط، بل هي للأمم السابقة التي سبقتنا. لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لأي شيء؟ قال: لعلكم تتقون. فالتقوى هي السعادة، لذلك الصيام سلم يتدرج به المؤمن لتحقيق هذه الغاية وهذا المقصد، وهو تحقيق التقوى. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. لذلك الصيام كسائر العبادات يحقق معنى التقوى في المسلم. لما؟ لأن الصيام صيام عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات منذ طلوع الشمس إلى غروبها في النهار، تمسك هذه الجوارح عن الخطأ وعن الزلل. ليس فقط إمساك عن الطعام والشراب والشهوات، أيضا إمساك هذه الجوارح أيضا عن المفطرات وعن الذنوب والمعاصي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور ولا عمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام من أجل تهذيب نفس المؤمن وتربيتها على الإيمان الذي يحقق فيه معنى التقوى، وحمل النفس على الزهد بالحرام والإقبال على الحلال والإقبال على الطاعة، وحبس هذه الجوارح على المعاصي. فإذا كنت في نهار رمضان تدع طعامك وشرابك وشهوتك التي هي مباحة لك في الليل ومباحة لك في العام، فأنت إذن قادر على ترك الحرام في سائر حياتك. لا تقل لا أستطيع وأنا مدمن على هذه المعاصي والذنوب، لا أستطيع أن أتفلت منها. لا، أنت في نهار رمضان تدع المباح وتدع الحرام وتدع الكبائر والصغائر، فإذا كنت كذلك فأنت إذن تستطيع. لذلك الصيام مدرسة من أجل أن تهذب النفس حتى تصل إلى درجة ماذا؟ درجة السعداء الأتقياء، فهي مفتاح دار السعادة من أجل تهذيب النفس. لذلك الصيام في رمضان وفي غير رمضان يحقق هذه المعاني. لذلك المسلم ينبغي عليه أيضا حتى في نوافل الشهر لا ينبغي له ترك الصيام، بل يحرص، لأنه سيجد تهذيب النفس في الصيام يفوق غيره من بقية الأعمال. فالصلاة تهذيب للنفس، والصدقة تهذيب للشح الذي في النفس، والحج أيضا حمل للنفس على بذل الغالي والنفيس من أجل طلب رضا الله عز وجل. فإذا كنت قادر على البذل والعطاء والسعي والقيام والركوع والسجود والإمساك عن الطعام والشراب، فأنت قادر بإذن الله على ترك الكبائر وعلى ترك الصغائر وعلى تجنب ذلك. فإن وقع منك شيء فجدد التوبة والاستغفار وارجع مرة أخرى إلى حياض الله عز وجل. لذلك هذه المواسم التي تتكرر علينا تكون مفتاحا للسعادة والفوز وسبيلا إلى تحصيل ما عده الله عز وجل. لذلك الخاسر الذي لا يغتنم هذه المواسم وخاصة بالنسبة لرمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فلذلك السعادة والربح الحقيقي في اغتنام هذا الشهر. فإذا دخل عليك الشهر وخرج ولم تغتنمه بالصيام وحفظ الجوارح وتحقيق فريضة الصيام وأيضا بالقيام وتلاوة القرآن وقيام ليله، سيفوتك هذا الربح وستؤول إلى الخسران وإلى عدم الربح. لذلك هذه المعاني التي رتبها الله عز وجل على الصيام ورتبها على القيام، جعل هذه الخاصية في رمضان لا توجد في غيره. فحتى الصيام في غير شهر رمضان ربما لا يلتمس الإنسان هذه المعاني، فهي أقل منها في رمضان. فرمضان خصه الله عز وجل بأنه يسد أبواب النيران ويغلقها ويفتح أبواب الجنان ويصفد. عذرا. فالأجواء مهيئة إذن في هذا الشهر لأن يغتنم العبد هذه المعاني التي ذكرناها من الثمرات التي يحصلها العبد من الصيام حتى يسعد، فيهذب هذه النفس ويربيها ويحملها على الخير وعلى العمل الصالح وعلى أداء ما افترضه الله عز وجل عليه في هذا الشهر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وبعضه في الصحيحين. إذن لما هيأ الله عز وجل هذه الأحوال وجعل هذه خاصية لشهر رمضان، كانت هذه الأيام في رمضان أيام سعادة وانشراح وإقبال. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجعل هذا الشهر شهر القرآن وشهر الصيام، صيام نهاره وقيام ليله وتلاوة القرآن فيه. فلذلك هذا الشهر من الأشهر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم فيها تلاوة القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل في رمضان في كل ليلة يدارسه القرآن ويراجع معه القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا في هذا الشهر على الانقطاع للعبادات والطاعات للقيام وتلاوة القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف إلى أن توفاه الله عز وجل، كان يعتكف ولا يترك الاعتكاف، ينقطع في هذا الشهر، شهر يحقق فيه هذه المعاني التي تتحقق فيها السعادة ويغتنم هذا الشهر. فالمؤمن، نحن اليوم نمر في أحوال كما ترون الصحية والوباء وانتشاره، أصبح الناس يصلون في البيوت وأصبح بعض الناس لا يستطيع الصوم بسبب هذا الوباء. الإنسان لا يعلم هل يتحقق له الصيام في كل عام وتعينه صحته على ذلك أو لا. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. فلذلك مر علينا رمضان الفائت وكنا لا نستطيع أن نصلي التراويح في المساجد، وفاتنا ذلك، فاتنا خيرا كثيرا، فلذلك فاتنا خير كثيرا، فاتنا خيرا وفاتنا خير كثير. وسيأتينا إن شاء الله رمضان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام. عذرا للانقطاع، نعود ونقول أن على المؤمن والمسلم أن يغتنم هذا الشهر وما جاء فيه من الأجور والفضائل. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام، إذا تحقق العبد فيه الصيام والقيام تحقق له تكفير المعاصي والذنوب. وإذا كان العبد قد كفر الله عز وجل عنه سيئاته وغفر له، فإنه يأتي صفحته بيضاء نقية طاهرة، لا ذنب فيها ولا إثم فيها ولا معصية فيها، فيكون من أسعد الناس، من أسعد الناس. لذلك نلاحظ أنه دائما وأبدا أن الله عز وجل يصف هذه الفرائض بأنها مكفرات للذنوب، كما في الحج قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عن الصلاة: كفارة لما بينهما، وقال أنها تغسل الدرن. فإذا كانت الصلاة والحج وكذلك الصيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيكون قد استقبل الأيام وصفحته بيضاء. هل هناك شيء أجمل من هذه الغنيمة وهذا الكنز وهذا الربح وهذا الفوز؟ إنها السعادة الحقيقية يا عبد الله، إنها السعادة الحقيقية يا عبد الله، إنها السعادة الحقيقية يا عبد الله، عندما يمحو الله عز وجل عنك الخطايا والذنوب والتقصير وما يقع منك. لذلك حتى في رمضان لم يجعل الله عز وجل فقط الصيام والقيام هي العبادات التي يجر عليها العبد، فإنه أيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان تختلف عن غيرها، فقد جاء ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: لماذا لم تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لدينا إلا ناضحان، أحدهما حج به زوجي والآخر نسقي به الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان حجة، وفي رواية: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا فضل عظيم للعمرة في رمضان. لذلك هذه المواسم أيضا متنوعة وليست فقط في الصيام والقيام، بل أيضا حتى العمرة في رمضان. لذلك اغتنم جميع ما ييسره الله عز وجل لك من العمل الصالح. كذلك هذا الموسم موسم الصدقات، موسم العطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما فله أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيئا. وأيضا جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. إذن يا عبد الله، هذه السعادة الحقيقية في اغتنام هذه الفضائل والمحاسن والحسنات والصالحات في شهر الخير والبركات وموسم الطاعات والأعمال الصالحات، اغتنمها يا عبد الله وخذ بكل ما تستطيع منها القدر الذي يقربك عند الله جل وعلا، والعمل الذي يقربك عند الله جل وعلا، مخلصا في ذلك، متبعا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت ذلك كنت من السعداء في الدارين، في الدنيا والآخرة. في ختام هذه المحاضرة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا الخير حيثما كنا، وأن يتقبل منا، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.